رمضان يا رمضان شهر الحجاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الحجاب تلاوة وقيام
يا لذة الأوقات في أيامنا
رمضان فيك عبادة وصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اعلموا بارك الله فيكم أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه عز وجل من العبادات القولية والفعلية، ومن أهم هذه العبادات الصلاة. الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى الذي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة، قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بالصلاة أو صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه، فقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يعني سجدوا يعني أنهوا الصلاة، أتموا الصلاة يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله عز وجل بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن من باب أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص عليه الصلاة والسلام في ترك الجماعة مع أن هذا الرجل أعمى كبير محتاج إلى الرخصة وليس له قائد. وفتارك الجماعة يا عباد الله مع إضاعته لواجب الجماعة قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات. فإن صلاة الجماعة مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فوت المصالح الاجتماعية عليه التي فرط في الجماعة، فوت عليه مصالح عظيمة التي بها الألفة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. وبترك الجماعة يعرض الإنسان المسلم نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي الصحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومن الصائمين مع الأسف من يتجاوز في الأمر فينام عن الصلاة في وقتها والعياذ بالله، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعات للصلوات. حتى قال كثير من العلماء إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه وإن صلى 1,100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. والصلاة يا عباد الله بعد وقتها ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة غير مقبولة. ومن الآداب الواجبة أيضا أن يتجنب الصائم جميع ما حرم الله عليه عز وجل، أن يتجنب ما حرم الله عليه ورسوله من الأقوال والأفعال، فيتجنب الكذب، والكذب هو إخباره بخلاف الواقع سواء جد أو مزح، أو هذه كذبة بيضة أو كذبة سودة، كل الكذب أسود وحرام. وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، كان ينسب إلى الله عز وجل تحريمه حلال أو تحليله حرام، وهذه مصيبة عظيمة بدون علم. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق على صحته. ويجتنب الصائم الغيبة في رمضان وغير رمضان، ينبغي على المسلم أن يجتنب هذه المعصية العظيمة سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكن في رمضان تكون أشد ومعصيتها أعظم، وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته في خلقته كالأعرج والأعمى والأعور وغير ذلك على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق وغير ذلك، وسواء كان فيه ما تقول أو لم يكن فيه ما تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله، رواه مسلم. ولقد نهى الله عز وجل عن الغيبة في القرآن وشبهها بأبشع صورة، شبهها بالرجل الذي يأكل لحم أخيه وهو ميت، فقال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء جبريل؟ فقال عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود. ويجتنب النميمة أيضا، نقل كلام شخص لشخص، كلام الشخص إلى شخص آخر ليفسد بينه وبينه، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق على صحته. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستبرم لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة فساد للفرد والمجتمع وتفريق بين المسلمين وإلقاء العداوة والشحناء والبغضاء بين الناس، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فمن نم إليك نم فيك، فلا تطعه ولا تصدقه. ويجتنب المسلم أيضا الصائم يجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وشراء وإجارة وصناعة ورهن وغير ذلك، جميع المعاملات وفي جميع المناصحات والمشورات لا يغش المسلم، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا، رواه مسلم. والغش خديعة وضياع، والغش خديعة وضياع للأمانة، ضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يجد الصاحب إلا بعد من الله عز وجل. وينبغي على المسلم الصائم أن يجتنب المعازف، وهي آلات له جميع أنواعها كالعود والربابة والكمان والقانون والكمنجة والبيانو وما أشبه ذلك وغيرها، فإن هذا كله حرام، ويزداد تحريمها إذا اقترنت بغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله لا إله غيره هو الغناء. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر وذكرها ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعد بن جبير ومجاهد. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. رواه البخاري. فالحرى الفروج، والمراد به الزنا، ومعنى يستحلونه أي يفعلونه فعل المستحل لها بدون مبالاه والعياذ بالله. وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف وهذه كأنها شيء معتاد وكأنه شيء حلال، وهذا ما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم وصدهم المسلمين عن الإسلام حتى أبعدهم عن دينهم وعن مهام دينهم، حتى أصبح كثيرا منهم مع الأسف يستمعون هذه الآلات وهذه الغناء أكثر مما يستمعون القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال العلماء المتضمن لحكم الشريعة وحكمه والعلم. فاحذروا أيها المسلمون من نواقص الصوم ومن نواقض الصوم، فاحفظوه من اللغو ومن النواقص. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله في حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن صوم يومك ويوم فطرك سواء. اللهم احفظنا علينا ديننا، اللهم وكف جوارحنا عما يغضبك يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام.
يا لذة الأوقات في
رمضان فيك عبادة وصيام.